الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن شاء الله الكتاب الثاني اللي هنشرحه مع المواريث، لأن احنا بعد ما ننتهي من المواريث هندخل على كتاب القضاء في متن أبي شجاع. الكتاب الثاني الذي سنشرحه بإذن الله هو رسالة ماجستير، لكن أنا العمق لن نأخذ الرسالة نفسها، أنا سأخذ هذه القاعدة تكملة للقواعد الفقهية التي بيناها وأخذناها قبل ذلك، وأيضا أثر اختلاف القواعد الأصولية. هي قاعدة سد الذرائع، لأنها عصر ويعني قاعدة من الأهمية بمكان، تتوافق مع مقاصد الشريعة وأصول الشريعة، تتوافق مع كثير من القواعد الفقهية. سنأخذها برونق آخر، نرى كيف أن شيخ الإسلام جميع هذا يعني البحر الذي لا ساحل له، نرى كيف كان يؤصل وكيف كان يفتي في المسائل يتصورها، ويحاول قدر الإمكان أن يطبق هذه القواعد على المسائل والنوازل التي تنزل إليه ويطلب فيها الفتوى. سد الذرائع منهج الشرح، سنشرح القاعدة التعريف الأولية حتى تتضح للإخوة، وبعد ذلك الخلاف بين العلماء فيها، ثم الكلام على حجية هذه القاعدة. هل سد الذرائع أصل من الأصول كالإجماع كالقياس كالكتاب والسنة أو أقل درجة أم لا؟ سنبين ذلك. ثم تأثير هذه القاعدة في منهج شيخ الإسلام تيمية، تأثير هذه القاعدة في منهج شيخ الإسلام تيمية. ثم بعد ذلك أثر الاختلاف في هذه القاعدة على المسائل الفقهية، ثم علاقة هذه القاعدة بالقواعد الأصولية، فقاعدة سد الذرائع مع قاعدة المصالح المرسلة، قاعدة سد الذرائع مع قاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وغيرها من القواعد التي سنبين العلاقة بين هذه القاعدة وهذه القواعد مع التطبيق العملي في المسائل الفقهية. طيب، طبعا أنا ما أستطيع الآن أشرح سد الذريعة، لأن سد الذرائع تحتاج لذرائع، تحتاج لعقل متفتح، فما أستطيع أن أقسمها، لا سيما يعني تنقسم إلى أنواع كثيرة، توضيحها لا يكون إلا الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم يكون الإخوة ضبطوا هذه المسألة، فندخل عمليا على المسائل العملية، ثم بعد ذلك نشرح كتاب سد الذرائع. نعم.